قد رحلت يا رمضان، كم حصلت فيك من طاعات، وكم بذل في أيامك من حسنات، كم من نفوس تابت وإلى الخير أقبلت وتنادت. أهلا بكم مستمعينا الأفاضل في حلقة جديدة من برنامج حياتي رمضان. ونحن على أعتاب عيد الفطر السعيد، باقات من المودة نرسلها لكل إخواننا المسلمين في بقاع الأرض. الفائز في هذا الشهر هو من تقبل الله عبادته وطاعته في شهر رمضان المبارك. نسأل الله أن نكون وإياكم من الفائزين، ونبدأ حلقتنا بالتحايا العطرة لكم من فريق البرنامج، من الهندسة الصوتية الزميل محمود أبو عمشة، ومن التنفيذ والإخراج حسام مقداد، وأحدثكم من خلف الميكروفون وردة الزبدة. رمضان برنامج التقيناكم فيه كل أربعاء من طيلة شهر رمضان المبارك، وهذه الحلقة الختامية لهذا الشهر الفضيل. سوف نتحدث فيها عن أمور مهمة ومظاهر هامة في عيد الفطر السعيد. سنتحدث عن التكافل الاجتماعي في عيد الفطر، وسوف نتحدث عن العيدية ومدى ضروريتها. وأرجو أن كل السيدات يعني بالذات أنهم يستمعن لنا في هذه الحلقة وهذا المحور بالذات. كذلك سنتحدث عن المبادئ التي غرسناها في أطفالنا في شهر رمضان المبارك، كيف نحافظ عليها، وسنتحدث أيضا عن التخمة والغذاء الصحيح في أول أيام عيد الفطر المبارك. الفطر السعيد تتجلى صور التكافل الاجتماعي لدى المسلمين، يعني مستمعينا الكرام مظاهر المودة والمحبة تنتشر، والسعادة تنثر على وجوه الأحبة، من زيارة الأرحام، من إدخال السرور على قلوب الأطفال الصغار، وأيضا من العيدية اللي ينتظرها الأطفال في كل عيد، والكبار أحيانا قبل الصغار. لكن مستمعينا الكرام هذه العيدية أحيانا ترتبط بالعيد على وجه الفرد، كأنه لن يصبح هناك عيد ولن يكون نكهة للعيد بدون العيدية. وطبعا نحن في قطاع غزة نمر بظروف صعبة جدا يعاني منها كل شرائح المجتمع بلا استثناء. يعني أنك تذهب لأختك ومعك هدية، هذا ليس بفرد وليس من الدين بشيء، قد تؤجر عليه وهو من المودة وصلة الرحم، لكن ليس فرد أن يكون هناك هدية في العيد. أنت لازم تروح تصل رحمك. طيب لماذا ربطنا صلة الرحم في رمضان مثلا، ولماذا ربطنا العيدية بالعيد؟ صح أنها تدخل السرور على قلب الأخت وعلى الأقارب، لكن المقتدر له أجر إن فعل ذلك. لكن للأسف بعد صلاة الرحم تقطعت بسبب الوضع المادي، صار يخجل أحدهم أنه يذهب يعيد على أخته لأنه ما معه عدية، وهذا طبعا أكبر خطأ. اليوم مستمعينا الكرام سنتحدث عن هذا الموضوع مع دكتورنا الفاضل الدكتور نعيم الغلبان، رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي. أهلا وسهلا بك يا دكتور، وكل عام وأنت بخير.
حياك الله ورد الله، كل عام طيب.
الله يكرمك وأنت بألف خير. دكتور، يعني إحنا بنلاحظ إنه العيدية في مجتمعنا ارتبطت بالعيد، وكأنه لا فرحة في العيد بدون هدية، وأصبح هناك يعني أحيانا تقطع لبعض صلاة الأرحام بسبب الوضع المادي، إنه ما معه يجيب هدية، ما معه يعيد. برأيك يعني لماذا ارتبطت العيدية بالعيد؟ ليش صار الناس يخجلوا يروحوا على أرحامهم أحيانا إنه ما معه هدية وما معه يعيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا شك إنه العيد أيضا يعني مهيئ بشكل كبير اجتماعيا ولامع، ومناسبة يتوقع فيها من بعد ثقافي واجتماعي المجتمع، انه الصغير الطفل يعني ما بيصدق انه النهار يبزغ حتى يتعيد. هذه يعني مفاهيم جميلة وحلوة. كمان الأرحام، ما نسميهم الأرحام اللي هم طبعا نزورهم احنا في الأعياد، في هذه المناسبات المطلوب بصراحة الـ يعني الزائر إن كان ميسور هي بتكون كتير جيدة وجميلة. نعم. والأصل إنها بتزيد الفرحة وبتعمل نوع من التوادد، لأنه هيك البشرية منذ الأجل لغاية الآن بكل ما أنت أهدتيها شيء أو أعطيتيها شيء بيبقى مريح. نعم. يعني هيك بينشئ نوع من العواطف الجميلة. لكن لو مثل ما تفضلت يعني لا يوجد شيء ها لا ينبغي أن يكون معوق للزيارة، لأنه كمان الأرحام بيكونوا بنتظرونا، وخاصة أنه إحنا مشغولين للأسف، الناس كلها انشغلت أثناء الأيام العادية، فعلى الأقل العيد لابد أن يكون زيارة.
نعم.
إنما ما بدناش الناس يفهموا أنه والله خلص ما تعطيش، إذا كان مقتدر كتير أفضل أنه يعطي، خاصة أنه الغير مقتدرين اكتار. الناس.
نعم.
اللي بنتظروا العيدية بصراحة بنتظروها صاروا من بعد ضغط اجتماعي اقتصادي، يمكن الأختي بتكون مديونة، يمكن ابنها محتاج
بتقول
كذا،
بتقول بكرة بتعيد بسد الدين بفك الزنقة اللي احنا فيها وهكذا.
يعني لو أنا ما عطيتهاش هتحبط، وبالذات أنا معي يعني لما معي، وحتى لو أكون والله قل الدخل،
لكن الإحباط يا دكتور بصير الضعف لما هي تكون بتستنى العادية وهو يكون ما معه يعيدها. هنا بيصير أحيانا أنه بتعتبرها أنه مثلا نوع من الخذلان، وهذا طبعا خطأ. شو بتحكي للناس أو الأخت أو الست اللي بتعتب على قريبها سواء أخوها أبوها أو أي شخص أنه كان يعيدها وبطل يعيدها؟ في ناس بتزعل بتقيس العيد بالعادية، شو بترد عليهم
في الحالة هذه؟ أخت وردة، هي الأخت ما يعرف أخوها.
نعم.
يعني أنا رايح وعارفة أختي أني أنا مديون ووضع صعب وكذا، لا تتوقع مني، بل إذا أنا كنت نخوجي بشكل كبير وحطيت في يدها 20 شيكل هتحلف 4 أيمان 5 أيمان إنه مش ماخذة، لأنه عارفة ظرفي. إحنا شعبنا كمان يعني ملصق اجتماعيا ويعني فاهم بعض،
عندنا نوع من التكافل الاجتماعي.
يعني إحنا خلينا نركز نقول إنه الأخت لا يجب أن تتحرج ولا يجب أن تتوقع من أخ يعني ليس بموسور أو أخ يعني عنده ظروف صعبة إنه يعطيها، ولا ينبغي إنه انفعالها يكون سلبي. بالعكس، هي المفروض دخلت أخوها في مثل هذه، وهذا الأغلب عندنا بصراحة.
نعم.
في مثل هذه الأيام هي تعتبر إشي رائع. لكن
أكيد هناك نساء بتحكي أنا دخلت أخويا عندي بالدنيا كلها.
نعم.
وهذا واقع.
نعم. لكن ما بصحش أنا كمان يكون معي مصاري وأنا بقدر أفرح أختي أو أولادها، وبعدين يعني لو بقدرش أعيد 100 شيكل أعيد 50، بقدرش 50 أعيد 20، مش مشكلة. المهم أنه يعني بأدي هالمناسبة الرائعة الجميلة، وفي نفس الوقت مترجمة هي، يعني اللغة هذه مفهومة بيني وبين أختي، عارفة. لكن أختي لو عارفة أن أنا موسور وعطيتها 20 شيكل بصراحة برضو يعني هذا أنا بأهيب في كل اللي معهم أموال أنه يكون سخي في العيد، خاصة لما بدخل البيت لأختي وبعرف أنه أختي في حاجة ماسة هذه، لخمسين شيكل أو لثلاثين شيكل كتير تعني في حياتها. أما في أخوات إلي أنا والله ما بعيدهم مش هي بتصر تقول لا لا يعني الله مكرمهم وعندهم إشي كتير بتقول يعني إحنا كبرنا على هالقضية المهم تجوني وكذا. نعم. يبقى اللي أنا يعني مش معوزة هي ومش في حاجة.
أكيد يعني دكتور إنه في ناس كتير فعلا تتداين عشان يتعيد عشان
لا هذا
عشان تعزم في رمضان عشان
ليس يعني هذا إحنا عاملين زي اللي بيذبح لابنه عيل وهو ما معوش حق غنمة لما يزوجه. طب مش لازم يعني كمان بصراحة إحنا مش صح إنه نأزم أنفسنا. بنروح وإحنا مبتسمين بنكون لابسين. إذا عندي إشي في البيت كمان بسيط يعني لو عندي مثلا طقم كوبايات ما هو في كتير في البيوت حاجة زي ممكن أحمله معي لو في شوية تمر شوية لحمة شوية يعني أحيانا شيء طيب.
في هذا الجانب يعني خلينا نحكي دكتور عن بعض مظاهر التكافل الاجتماعي الواردة في عنا في المجتمع الفلسطيني. كيف نعزز هذه المظاهر؟
والله أنا بأقر أنه عنا
خاصة في العيد لأنه ظرف يعني استثنائي.
نعم لأنه إحنا ليش كمان في زيارات كتير في رمضان يعني إحنا بنعمل حساب أنفسنا اللي هم الرجال اللي بدهم يزوروا أخواتهم وأرحامهم. بنروح في رمضان لأنه عارفين رمضان متطلب الطعام والأكل والأشياء اللي زي هذه. فإحنا بنروح على أساس يعني لبعد اقتصادي أكثر من إنه بعد آخر. وبالتالي بنعطي في الشهر هذا على أساس الناس تحس بجمال الإفطار يكون عندها أو لديها ما تستطيع إنه هي يعني تكتفي بحاجة المؤونة الخاصة عندها. الآن هذا الشيء بيدلل على إنه الشعب الفلسطيني بشكل عام وغزة بصراحة بشكل خاص لأنها مكلومة ولأنها يعني محاصرة كأنها متضامنة يعني كأنها أصبحت تشعر إنه إحنا وحدة واحدة المفروض الكل يحس في الآخر.
جميل.
وهذا بيجعل طيب. المجتمع يعني متواصل بشكل.
نعم. طيب دكتور خلينا نأخذ فاصل نرفع أذان العصر ثم نرجع نحكي عن كيف الواحد يفرح حاله ويفرح أسرته في ظل الظروف الصعبة وإنه ما في رواتب. فاصل. نعم. ثم نعود مستمعينا.
مستمعين الكرام نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها. الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي حي على الفلاح
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
صوت الأقصى 106.7 FM.
كل عام وانتم بخير يا هل الطيبين، شوفتكم انا والله العيد بعيدين.
وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، واصلون معكم ونستمر في الحديث عن العادية وعدم ضروريتها في ظل الظروف الصعبة اللي بنعاني منها. ونرحب بحضرتك مرة أخرى دكتور نعيم الغلبان، أهلا بك من جديد. كنا نتحدث قبل الفاصل عن أنه العيد فرحة، ومش لازم الواحد ينكد على حاله أو يخلي العادية أو أي شيء آخر سبب أنه ما يفرح. طيب كيف نفرح حالنا ونفرح أبنائنا ونفرح أسرنا في العيد ونحتفل في العيد في ظل الظروف الصعبة اللي بنعاني منها؟
ويعني أنا بأتوقع أنه كيف نتجاوز ألامنا. بصراحة حياتنا مليئة بالألام لا شك، لكن كمان ينبغي أن نتعلم شيء، أنه الألم قاتل إذا عشنا لحظات الألم باستمرار. الأصل أن نخرج من هذا الألم، لأنه في كل يوم متوقع ألم، وفي كل يوم إحنا كمان بنتوقع مصائب تصيب الإنسان، لأنه الإنسان مبتلى.
نعم. والفرحة سنة،
وخاصة طبعاً. خاصة شعبنا مبتلى جدا، شعبنا في أرض الإسراء والمعراج يعني مبتلى وعليه ضغط كتير، فالمفروض أنه إحنا نجد في الألام هذه نوع من التواصل الرباني، أنه ربنا سبحانه وتعالى إحنا أوجدنا في هذه المكان حتى يعني نضلنا القارع أهل الباطل.
نعم.
بالتالي احنا حتى في زياراتنا اخت ورده، الان لما اروح لاختي ما يمكن ابنها استشهد او انقطعت رجله او اصيب بكذا، الاصل ان انا قبل ان اصل الى هذا البيت احضر نفسي كيف اكون مبتسم، كيف اكون كلامي طيب، كيف اكون مواسي.
جميل.
هذا المطلوب.
طيب في هذا الحديث يعني انه اشرت لاسر ربما الشهداء والاسرى، يعني كلمه من حضرتك على عجاله في هذا الجانب، من يعني من اهم صور التكافل اللي هو الاهتمام بالجرحى وباسر الشهداء والاسرى، شو بتحكي يعني في هذا الجانب؟
انا بحكي من الجانب الاجتماعي. الجانب الرسمي بصراحة لا نمتلك في غزة أي شيء، لأنه الجانب الرسمي باين جدا أنه معوز ولا يملك، وفي أشياء حتى بتكون محرجة بيحاولوا يدبروا أنفسهم.
والوضع الاقتصادي يعني على الجميع.
نعم. لكن يبرز الدور الاجتماعي اللي تفضلت فيه بشكل قوي جدا. يا أخي العائلة رائعة، العائلة لما تبقى متكاتفة، العائلة اللي بطل من أبطالها يعني استؤصلت رجله أو أصبح يعني في إعاقة، الأصل أنه هذا تكون العيدية يعني احتفاء فيه، لما إحنا نزوره نقدم له الهدايا، لو إذا عنده عوز عنده علاج ناقص.
نعم.
لأنه بصراحة حتى المستشفيات اللي عندنا خاوية في الأزمة.
نعم.
يعني
هذا طبعا من نتائج الحصار. نعم.
الأصل إنه في إشي رائع جدا اللي هو صندوق العائلة. الأصل العائلة تجتمع على إنها تكون سخية، والناس عندنا عندهم دين ويعني عندهم فطرة.
الحمد لله هناك عائلات كثيرة عاملة إلها صندوق للعائلة. الغني يعني يضع في هذا الصندوق ما يقتدر عليه أو اللي ربنا يقدر عليه. فياريت إن شاء الله يعني الجميع يستمع لهذه النصيحة من حضرتك، ويكون هناك في كل أسرة صندوق للعائلة، لأنه في ظل الظروف الصعبة صعب إنه الواحد ينتظر من.
نعم.
الغرباء مثلا مساعدة أو
هذا بحل الأزمة بشكل كبير وبكرامة وبنوع من الإنسانية.
نعم.
ومن غير ما يضطر
وهو من حق لهذا الفرد على أسرته وعلى عائلته.
صحيح.
طيب يعني في ورود قليلة جدا، يعني حكينا رب الأسرة الآن بده يفرح أولاده في العيد وما معه مصاري،
البساطة يعني. أخت وردة البساطة منيحة، يعني أنا مش شرط يعني أشتري رطل اللحمة، ممكن أشتري سندوتشات فلافل، هذا إشي جميل جدا. الإنسان دائما يثق بنفسه، الإنسان ليس بما يملك، الإنسان بخلقه.
نعم.
وبأحاسيسه الإنسانية، يعني حتى الإنسان المفروض لو أنا شفت ولد فقير في الشارع، الأصل إني أنا أقدمه على ابني، والأصل إني إحنا نعيد أولاد شارعنا اللي.
نعم.
عندهم إشكاليات. يعني الفقراء اللي موجودين الآن لما بيشوفوا أطفال كتير في بيتنا والله بيطلعوا معهم ألعاب وبيطلعوا معهم أموال وهما معه، الكلام هذا بيضره نفسيا وبصير فيه نوع من البغضاء. والناس لازم تفهم انه المجتمع بصير نظيف لما احنا نتساوى في الاحاسيس، يعني يصير انا حابب اعطي الطفل اللي في الشارع اللي هو الفقير زي ما انا بعطي ابني.
نعم.
هذا بيخدمني جدا في المستقبل، بيخدمني كل اهم شيء عند الله سبحانه وتعالى، وبتقل الشحناء وبتقل الحسد وبقل الضغينة وإحنا كشعب بصراحة يعني يجب أن يكون متضامن، يجب أن يكون متضامن، خاصة إنه نحن يعني متربص بنا من عدونا في ليل النهار، وبالتالي لا بد أن نكون كتلة واحدة. إذا والله ليس لدينا سلطة، أو ليس لدينا عفوا حكومة، ليس لدينا قيادات ممن وسدوا علينا إنه يرحمونا ويقتربوا منا، بل إنهم يقصصونا، يعني أصبحوا يقصصونا ويضيقوا علينا، هذا أمر مخزي جدا.
نعم.
طب لنكن نحن
ويفرضوا عقوبات على الشعب بأكمله، وهذا أمر جائر. طيب يعني دكتور، إحنا إن شاء الله يعني سنتحدث عن محور آخر بما يخص العيد، اللي هو تربية أبنائنا، الحفاظ على المبادئ اللي غرسناها في أبنائنا طوال شهر رمضان، نحافظ عليها بعد رمضان. لكن خلينا نحكي الآن مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد حمود على الهاتف عن الرشاقة، وكيف لا نصاب بتخ ما في أول أيام العيد. السلام عليكم دكتور محمود. دكتور محمد عفوا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
وكل عام وأنت بخير.
وأنت بألف ألف خير دكتور. يعني إحنا اليوم في برنامج حياتي رمضان ارتأينا إنه من الواجب إنه نحكي مع السادة المستمعين كيف يحافظوا على الرشاقة اللي اكتسبوها في شهر رمضان. يعني إن شاء الله إذا كان هناك رشاقة مكتسبة في هذا الشهر الفضيل. العيد طبعا بيحكوا الناس شو هو العيد غير أكل وانبساط وشوفة حبايب، لكن طبعا بنفس الوقت لازم نحافظ مستمعين على صحتنا. وفي العيد طبعا أهل البيت بيزعلوا دكتور، بيواجهوا الضيوف مشكلة في العيد انه اهل البيت بيزعلوا لو ما شرب الزائر عصير، لو ما اكل شوكولاتة، لو ما اكل معمول. طيب الان قبل الحديث عن هذه النقطة، 30 يوم من الصيام بتكون المعدة تعودت على نظام معين من التغذية، ومباشرة بعد الانتهاء من هذا الصيام بيجي يوم العيد بيبدأ الناس تناول الاطعمة والمشروبات. احكي لنا اول شيء شو المضار الناتجة عن هذه المأكولات دفعة واحدة في اول يوم العيد.
بداية كل عام وأنتم بخير. طبعا شهر رمضان هو شهر الخير والبركة، غير أنه الفوائد اللي نأخذها من الصيام أنه هو بيحافظ على صحة الجسم، وبيحاول أنه هو يعمل عملية، الإنسان بيحاول أن يعمل عملية تنظيف كامل للجسم خلال فترة الصيام. نجد إنه المعدة تعودت زي ما تفضلت في البداية إنه هو على الأكل الخفيف أو على قلة الأكل، وكل أحرى كمان على الأكل الصحي، لأن إحنا بنشوف إنه في رمضان بعض الأطباق إحنا ما بنعملها إلا خلال شهر رمضان، زي الشربات والسلطات والفشوش والأشياء الطيبة هاي وأشياء المفيدة جدا.
نعم.
بعض العائلات ما بتعملها للأسف إلا خلال شهر رمضان. نجد إنه في نهاية الشهر الفضيل تعودت المعدة على الأكل الصحي وتعودت على الأكل الخفيف. فبنيجي
نعم.
في أول أو ثاني يوم العيد نجد إنه بعض الأخطاء الشائعة والعادات المكتسبة الخاطئة إنه بيروحوا هم بيلخبطوا وبياكلوا كميات كثيرة من الأكل، وممكن يبدأوا يومهم بتناول اللي هو وجبة الفسيخ أو وجبة السمك الشديد الملوحة.
نعم.
هنا ممكن الإنسان يتعرض لكثير من المخاطر. لو أخذنا يعني كمثال اللي هو وجبة الفسيخ أو السمك الملوح، هاي لها ضررين صعبين جدا. الضرر الاول انه بعض هاي الاصناف تكون معموله بعد ما يتم انتهاء صلاحيتها، او بعد ما تفسد يضاف عليها كميات كبيره من الملح يتم بيعها في الاسواق. لذلك اذا احنا مضطرين انه نشتري هاي الاصناف، يجب ان نشتريها من الاماكن اللي بتكون موثوق فيها والاماكن اللي بتبيع في المحلات المغلقه، وليس البصص اللي بتكون موجودة في الشنط.
نعم.
النقطة الثانية إنه كمية الملح العالية جدا في الأسماك المملحة ممكن تعمل عندي تلبك معوي، ممكن تعمل عندي حساسية مفرطة، ممكن تعمل عندي ارتفاع في ضغط الدم خصوصا للناس اللي عندهم مشاكل صحية، ممكن تأثر على المرضى اللي عندهم مشاكل بالكلى أيضا. وبالتالي سواء كان الناس الأصحاء اللي ممكن يصير عندهم حساسية أو ممكن يصير عندهم تلبك معوي أو إسهال أو مغص شديد في أول أيام العيد، برضو الناس اللي عندهم أمراض مزمنة كالضغط والسكر وما شابه ذلك ممكن يتعرضوا لنوبات صعبة من المرض والوجع ويدخلوا على أثرها للمستشفى ويقضوا كل فترة العيد وهم بيتعافوا بحاول يتعافوا من المشكلة اللي حدثت.
نعم ربنا يعافي الجميع. طب جميل جدا يعني تفضلت به دكتور، لكن في يعني ناحية انه الشخص اللي بده يروح يعيد على قرايبه يمكن بده يدخل 20 بيت في اول يوم العيد مثلا، شو يعمل؟ نعم. اذا كان نعم. كل بيت بيعرض عليه مثلا معموم نعم. بيعرض عليه نعم. عصير، طبعا المحلة لا تتسع ل 20 كوب عصير.
والله طيب اخت وردة انت ايش مجهزة للعيد يعني؟
انا والله ايش الاحراج دكتور لسه انا يعني الحمد لله الحبايب جهزه.
اكيد طبعا اكيد الناس بتحب انه تكون مبسوطه في هاي المناسبه وبتحب انها تجهز اكثر من سنه او اثنين او ثلاثه للاقارب والاحبه اللي بيجوا يهنوهم بمناسبه عيد الفطر السعيد.
نعم.
هنا احنا بنوجه رساله لرب البيوت وللاهالي نفسهم اللي في البدايه بيستضيفوا قبل ما يصيروا هم المستضافين اللي بيستضيفوا الناس. هلا مش مفروض انه انا عندي اربع او خمس اصناف كل شخص بيدخل علي ياكل من كل سنه قطعة أو من كل سنس حبة من الموجود. أنا بدي أحاسب إنه هذا الشخص لقى 10 أو 15 أو 6 أو 7 بيوت على الأقل، وبالتالي أنا مش أول شخص أو آخر واحد هو هيشوف عندي، وبالتالي إنه أنا بقدم السنس هذا بقدم هاي الأشياء وبأترك الفرصة وبأترك المجال للشخص نفسه هو يختار السنس أو هو يختار الحاجة اللي هو بده إياها. ما أفرض عليه وألح عليه لا لازم تدوق هاي طب دوق هاي طب دوق هاي لا. الشغلة الثانية مش شرط أنا أعتذر إنه أدخل البيت، مش شرط إنه أنا أخذ الشغلة وأكلها على طول. لو وزعوا مثلاً هم حلويات مغلفة مثلاً أو شغلات مغلفة ممكن أخذ القطعة هاي وأحطها في جيبي وأحطها في العربية أكلها ثاني يوم أكلها ثالث يوم أخذها يعني إنه أنا شاركتهم فرحة العيد وأحس إن عندهم شغلة صغيرة.
وفعلاً هذا إحنا بنعمله إنه الناس لما بيمدوا علينا كعك ومعمول طبعاً هذا إشي ممكن نلفه بكلينسا ونحطه يعني في الشنطة وتاني يوم ممكن نأكله صحيح. طيب
مش شرط إنه أنا حتى خصوصاً في بعض الحلويات اللي بنشتريها الماكنتوش أو الحلويات الثانية ممكن تكون هي مغلفة وتكون من ضمن الضيافة الموجودة. وبالتالي أنا بقدمها للشخص وهو اللي بياخد منها مش لازم يأكلها. يعني الفكرة إنه أنا المعدة بتكون مرتاحة إلها تقريبا شهر كامل. ما بصير أنا في أول يوم العيد وفي ثاني يوم العيد أشكل أربع أو خمس أو عشر أصناف مرة واحدة. ممكن هذا يسرع في عملية التلف وفي المعوي ويسبب عندي مشاكل صحية أخسر فرحة العيد ومن وراء المشكلة هاي أو الخربطة هاي.
نعم. طيب الدكتور اللي بينزل وزنه في رمضان، يعني في ناس يعني ما شاء الله بينزل كيلوهات في رمضان، كيف ما يرجع يزيد يعني بعد رمضان؟ كيف يحافظ على الرشاق اللي اكتسبها؟
تمام. والله إحنا هنا في مركز دايت كير يعني وجهنا الناس في بداية الشهر الفضيل وقبل ما يبدأ إنه هذا الشهر فرصة قوية جدا إنه أنتوا تخسروا من وزنكم وتكسبوا صحتكم. والحمد لله رب العالمين حققنا نتائج كثير رائعة. في ناس نزلت خلال شهر رمضان 5 كيلو، في ناس نزلت 7 كيلو، في ناس
ما شاء الله
8 كيلو حسب الوزن الأساسي.
طيب من باب الفضول دكتور، من باب الفضول يعني الحالات اللي كيف الحالات اللي بتيجي عندكم في المركز يعني مركز دايت كير لعلاج الوزن كيف بتيجي؟ هل الحالات بتكون يعني أكتر اللي نزلت في رمضان ولا اللي زاد وزنها في رمضان؟ لأنه يعني تقريبا كل اللي حوالي أنا شايفهم زاد وزنهم.
والله شوف الناس اللي مركز تغيير شهر رمضان صحيح يصير عندهم زيادة بالوزن، أما الناس اللي تستغل شهر رمضان يصير عندهم نزول في الوزن.
يعني هذا يرجع للشخص نفسه.
بالضبط. فإحنا هذا بيرجع للعادات الغذائية والطرق الصحيحة والكميات اللي هو تناولها خلال شهر رمضان. وبالتالي إحنا من هنا عبر إذاعتكم الكريمة إحنا بنوجه رسالة لكل الأخوات المستمعات سواء اللي نزلوا وزنهم خلال شهر رمضان إنهم يحافظوا على هذا الشيء بعد رمضان. لانه من السهل انه الجسم يضل وزنه ينزل لفترات طويله بعد شهر رمضان. وبالتالي ما تخسروا الصحه اللي انتم اكتسبتوها خلال هذا الشهر الفضيل، انكم تضيعوا هاي النتائج وتضيعوا هذا التعب كله عشان خاطر يومين ثلاثه نلوش ونلخبط في الحلويات. اما الناس اللي ما خسرت وزنها وزاد وزنها في رمضان فهنا هذول الناس بتكون وضعهم الصحي مش كثير منيح وعاداتهم الغذائية اللي بيتبعوها مش كثير صحية. وأكبر دليل على إنه وزنهم زاد خلال فترة الصيام يعني هو بيصوم 16 ساعة ووزنه زاد، مشان هيك لازم يتوجهوا لأخصائيين يكونوا يرشدوهم بطريقة صحيحة كيف هم يخسروا من هاي الأوزان الزائدة، يخسروا من كميات الدهون الزائدة هاي عشان يقدروا يكملوا حياتهم بشكل صحيح وبعيد عن الأمراض والمشاكل الصحية بإذن الله.
جميل جدا. يعني أنا في النهاية بشكرك جدا دكتور محمد حمودة رئيس مركز دايت كير للتغذية وعلاج الوزن، بنتمنى لكم التوفيق في مركزكم وكل عام وانت بألف خير. ومستمرون معكم مستمعينا الكرام. وصلنا للحديث عن زرع القيم في أولادنا طوال شهر رمضان، كيف نحافظ عليها بعد العيد، كيف نحافظ على هذه القيم اللي غرسناها في نفوس أطفالنا، كيف نجعل من القرآن والتراويح والصدقة وعمل الخير والتسامح يعني عادة مستمرة بعد العيد، أيضا احترام الوقت، طبعا الوقت اللي التزموا فيه، وقت السحور، وقت الفطور، وقت أذان الفجر، كيف نجعلهم يلتزموا ويحترموا الوقت طيلة حياتهم، ومساعدة الآخرين أيضا. أكيد أيضا أطفالنا شاهدوا مبادرات خيرية كثيرة وشاهدوا الناس بتساعد الفقراء، كيف نخلي هالأمور مستمرين عليها أطفالنا بعد رمضان؟ يعني طبعا حديثنا مع الدكتور نعيم الغلبان، يعني دكتور يعني برحب فيكم جديد، وهذا المحور المهم برضو أيضا اللي حبينا نوجه فيه رسائل للناس. طبعا إحنا بنبدأ رمضان بهمة عالية، يبدأ الولدين يزرعوا الفضائل في نفوس أطفالهم، الصدقة، الصبر، طبعا الصبر بيتعلموه من الصيام ومن أمور أخرى في شهر رمضان، والتسامح وأيضا الطاعة وغير ذلك. يعني هل انتهاء رمضان يعني انتهاء غرس هذه القيم الجميلة في نفوس أطفالنا؟ لماذا يعني الآباء والأمهات يحرصوا على ذلك فقط في شهر رمضان؟
هو أنا بعتقد يا أخت وردة البيت أو الأسرة اللي أجواءها يعني مسلمة وحضارة الإسلام يعني متفاعلة فيها، هذه بتجيش برمضان أو برمضانين، هي الحياة بتكون يعني مؤهلة بقدر الإمكان، الأب بقى أب يعني قرآنه دائم، أولاده أول ما يشوفوا أبوهم بروح كل واحد بيجيب مصحفه، هذه بتحدث آليا عندنا في معظم البيوت على فكرة.
نعم.
يعني كل واحد بيجيب يلا يابا نقرأ كذا، بيصير حتى أحيانا الولد يسأل إيش الآية هذه يابا. إحنا يعني إحنا في حاجة جدا لفهم وفقه ديننا بصراحة. صار في إشي مبشر بخير إنه أحيانا ابنك أو بنتك أو كذا بيصير هو يضفي على الآية إشي جميل. كمان في احيانا ناس منا بيطرق بابهم يجي سائل مثلا عبر سبيل، لازم الولد يحس ويعرف انه هدول ناس لازم نحترمهم، هدول ناس بنعطيهم احنا عشان ربنا كذا وكذا، هذه القيم بتنغرس في داخله. عشان هيك لما يكبر لا يمكن تهزه بعض الاحداث او يتقهقر الى بعض الجرائم او الشهوات او كذا، بيكون انسان رباني غرست فيه العقيده وغرس فيه أخلاق الإسلام بشكل كبير وهو طفل، وهي جميل. هذه أكثر مرحلة على فكرة بيتأثر فيها وجدانيا الإنسان،
طبعا مرحلة الطفولة مرحلة بناء
نعم. احنا بصراحة يعني مجتمعنا والله يعني أنا بحس أنه مجتمع راقي ورباني، لأنه في الشهر هذا الناس متكاتفين، الأسر بشكل عام طبيعة أدائها متواضع ورغم العوز، لكن ما بتلاقيش في إشكاليات، ما بتلاقيش في مشاكل اجتماعية، كأنه غزة استوعبت تماما الألم اللي فيها وأصبحت تضمد جراحها بشكل هادي ووديع،
وهذا بفضل الله لأنه غزة عصية على الانكسار.
نعم والدين نعم. كمان رائع، بلسم جميل جدا يعني. طيب. هذا إشي بيطمن
جميل. الآن كيف الأهل يعني المبادئ والعادات اللي اكتسبوها الأطفال، كيف الأبوين يحافظوا على التزام أبنائهم فيها يعني، وشو هي هذا أهم العادات، كيف يتعاملوا مع أطفالهم بذات الهمة والإصلاح اللي بدأوا فيه في شهر رمضان؟
نعم.
في البداية
نعم، هو الأصل كلنا حزنانين عشان رمضان راح يخلص، وهذا نعم. يعني أكيد يعني في معظم الناس مش أقول في كل الناس أكيد. والأطفال اللي عندنا حسين هيك إنه عدوا خلص رمضان، لا إحنا كمان في عندنا خميس واثنين، هذا لازم الكلام يضل موجود في حياة المسلم.
جميل.
يعني في عندك 13-14-15 من كل شهر أو خميس واثنين، هذه الثقافة المحافظة على ما اكتسبناه من رمضان ينبغي إنه يضل الديدن تبعه موجود على في الأيام المقبلة، ويضل كأنه رونق رمضان موجود كل ما
لو بدهم الأبوين مثلا يتبعوا أساليب معينة، مثلا هل يشاوروا يقولوا له إيش رأيك بدك تصوم معنا مثلا 6 من شوال الآن بعد رمضان، مثلا بدك تكمل معنا ختمة المصحف أو لا، هذا حكاية، هل هذا نوع من التشجيع المشاورة والأمور هذه، ولا يستخدموا أساليب أخرى فيها ترغيب وترهيب؟
هو بيتم الحديث عن 6 من شوال، وبتيجي مثلا وكمان احنا ما بدناش نبالغ، يعني مثلا عمره 6 سنين و7 سنين وثمان سنين هذا ممكن احنا نعمل له برنامج زي صوم نص يوم وكذا. نعم. يعني مش مكلف. لكن اذا هو حابب يصوم اللي عمره 8 سنين و9 سنين وعنده جلد وعنده قوه, يعني احنا بنشجعه, اشي جميل ورائع, وانت الله سبحانه وتعالى اكرمك وبحبك وانت تركت الطعام وكذا. في كمان لما البنت اللي عمرها 12 و13 و14 سنه هذه اصلا بتحضر معنا, بتقول يا بابا يعني هتصوموا الستة من شوال على طول ولا كذا, طب ايش رايك على طول نصومهم ولا نوزعهم وكذا. هذا بيصير كمان حديث دافئ في من العقيده وفي من يعني الخشوع والتواصل الاجتماعي والمحبه بشكل تلقائي. طبعا لما يتعود اولاد يصوموا الستة من شوال هذا شيء رائع جدا, ولما يتعودوا يصوموا لهم مثلا 3 أيام في الشهر على الأقل, هذا كمان إشي بيعطي معنى جميل للحياة, بيعطي معنى جميل للأسرة, بتصبح الأسرة يعني تشعرها وكأنها في عبادة مستمرة.
نعم.
ورمضان هننتظره, ورمضان هنكون حزينين والله إنه خلص, لكن كمان إلنا ذكرى من رمضان إنه هنصوم.
نعم. وبرضو احنا على ابواب عيد, يعني حزينين لفرق رمضان, لكن ان شاء الله نستقبل العيد بفرحه لانه الفرحه سنه. طيب ابو حامد الغزالي يقول الصبي امانه عند والديه, شو رايك بالوالدين اللي بيطلعوا من رمضان بدون اي تغيير ايجابي في اطفالهم, بدون صناعه اي قيم او مبادئ؟
والله يا اخت ورده انا بدي اقولها وبشكل صريح وفيش فيها مجامله, احنا بصراحه رغم كل اللي بنحكيه يعني نعمه الله علينا في هذا الاسلام وهذا القران, لكن تربيه يعني منظمة ما فيش عنا في الغالب, وهذا الكلام لازم ننتبه له. يعني حتى في المساجد
ليش دكتور ما عناش؟
أنا أقول لك في التربية المنظمة إنه الولد دائما يتأدب بالأداب الهادئة بالسلوك الراقي. يعني إحنا مساجدنا مثلا إحنا نظرنا لقيناها فيها كتير فوضى من الأطفال, المفروض إنه في البيت يتم تعليم الولد كيف يكون هادي.
هو برضو خطأ إنه إحنا نطلع الأولاد من المسجد, إنه
لا المفروض نعلمهم في المسجد. نعم. مثلا اللي قائمين على المسجد المفروض يخلوا لجنة اسمها لجنة النظام, ليش لا في لجنة كل شيء, لجنة كذا وكذا وكذا.
طب
لجنة
النظام كثير من المساجد موجود.
والله مش كثير, يمكن في. نعم. بعض لكن احنا المفروض نستغل هذا اللي تفضلت فيه الشهر في انه نأدب اولادنا بطريقة جميلة, نحبب اليهم المساجد ما نشخطش فيهم. نعم. لكن كمان نقول له لا هذا حبيبي حرام, تجريش وقعد كذا, اعمل كذا, ما ترفعوا صوتكم. انا هذا نداء يعني المطلوب جدا يكون في المساجد بشكل كبير, وبالتالي لما انا يجي ابني على على البيت قد يصبح يعني يؤثر على اخوته التانيين.
نعم.
يعني لما يكون هادي وطريقته كده فيها اخلاقيات منيحه وما فيش فوضى وما فيش, يعني في ناس بسطه كثير بتلاقي اولادنا احيانا بيطلعوا في الشوارع وبنفلتوا حتى المغرب وبصراخ وكذا وكذا, هذا الإشي مطلوب تربية.
نعم. هو الوالدين. تعويدهم على نظام في المسجد, لكن مش إنه نمنعهم
استثمار هذا الشهر.
مش شرط يكون الطفل إنه كبير كتير إنه بيصلي وبيقيم الليل مع الجمعة, لا. يعني أنا بنتي الصغيرة أخذتها معي وهي ما بتقيم الليل, يعني فيش يمكن ركعتين لصلاة هناك طول وقت قاعدة, بس إنه إيش زرعت فيها إنه
تتعلم
في شيء
حلو.
اسمه مثلا في شيء اسمه
بتشهد منظر جميل مناسبة حلوة
وكتير مظاهر يعني في داخل المسجد يعني بيستمتعوا فيها الأطفال. طيب على عجالة يعني في نص دقيقة دكتور, شو نصائحك للوالد في هذا في ختام هذا الشهر الفضيل, انهم شو الاشياء اللي يحافظوا عليها في اطفالهم بعد الشهر الفضيل, شو الاشياء اللي يزرعوها في اطفالهم في العيد بما انه احنا يعني داخلين على عيد؟
النصائح يا اخت ورده الاصل انه احنا نكون متقين لله الاباء والامهات, ودائما نتاكد انه حضارتنا لا يوجد مثلها اطلاقا حضاره في كل الكون. احنا شايفين حضاره الغرب في قتل الاطفال في سوريا وفي اليمن وفي المناطق هذه, يجب ان دائما نقول للطفل هذا حرام يا ماما وهذا بيرضي الله. لما يشب الطفل هذا على هذا الدين وهذا بيصبح عندنا قدوات موجودة في مجتمعنا رائعة جدا, احنا بنبني قاعدين لبنات قوية جدا في الدين الحقيقي, في التربية القائمة على المبادئ. التربية القائمة على المبادئ لا يجب اطلاقا الام تكذب ولا الابو يكذب, لانه احنا بدنا قدوة, مهما احنا نصحناه وفيش قدوة بتعلمش.
طيب
الإسلام
الآن احنا داخلين على العيد, شو أهم شيء الأبوين يحرصوا عليه في تعزيز وفي نفوس أولادهم؟
نفرح أولادنا ونخلي كمان أولادنا يفرحوا الأطفال الفقراء. يعني أنا أقول له خذ هذه كمان لما تلاقي في عندك يعني طفل فقير اشتري أنت وياه يا بابا. هذا الإشي جميل جدا إنه الولد يتعود من أول حياته إنه يعطي على العطاء بدل الأخذ دائما دائما, بصير في نموذجية وروعة في
وإن شاء الله هذا ما يحدث ومجتمعنا خير. أشكرك جدا الدكتور نعيم الغلبان رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي. بارك الله فيك وكل عام وانت بخير. مستمعينا الكرام وصلنا بكم إلى نهاية حلقاتنا لهذا الشهر الفضيل من برنامج حياتي رمضان. نرجو أن نكون قد وفقنا فيما قدمنا ونسأل الله أن يجعل عيدنا هذا عيد خير وفرح علينا وعيد نصر لنا بإذن الله يا أكرم الأكرمين. لابد قبل الختام أن نقول من كان يعبد الله في رمضان فقط فإن رمضان انتهى، أما من يعبد الله في رمضان وغير رمضان فإن الله تعالى حي لا يزول ولا يموت. إن شاء الله نحرص جميعا على غذاء الروح في رمضان وغير رمضان. كل عام وأهل قطاعنا الحبيب وأهلنا في الضفة المحتلة وكل الشعب الفلسطيني في بقاع الأرض حر أبي منتصر. هذه تحيات المخرج حسام مقداد ومهندس الصوت محمود أبو عمشة. ألتقيكم إن شاء الله بعد عيد الفطر السعيد. هذه تحياتي لكم ورد الزبدة. دمتم سعداء.